بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكرام، فقد عشنا وإياكم في حلقة سابقة مع الأخلاق في دعوة خليل الرحمن أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن من توفيق الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك السلسلة الطيبة وهذه الحلقات في هذا الوقت في أشهر الحج، ومواكب الحديد تشد رحالها إلى أول بيت وضع للناس، فيعيشون مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وهما يرفعان قواعد البيت. وذكرنا أن أبا الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كان أمة، وأشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة، وعشنا في ظلال قول الحق تبارك وتعالى، وفي المشهد الأول من دعوة إبراهيم عليه السلام ومكارم الأخلاق في أبي الأنبياء وفي مسيرة دعوته. عشنا مع قول الحق تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونحن مأمورون باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمر باتباع خليل الرحمن إبراهيم، ذلك الذي كان أمة وحده، أمة في الدعوة إلى الله تعالى، أمة في التوحيد الخالص، أمة في الاحتمال والصبر، أمة في الرفق واللين، أمة في حسن الخطاب وجمال الأسلوب، كان أمة في الخضوع والخشوع لله عز وجل، كان عليه الصلاة والسلام أمة في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، في الثبات على الحق وكراهية الباطل والاشمئزاز من أهله. تلك مكارم أخلاق أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بذكر هذه الخلال الكريمة والصفات الحميدة. وهكذا كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولننتقل معك أيها المشاهد الكريم إلى مشهد آخر لكي نتأسى بهذا الخلق الكريم. ومع قول الحق تبارك وتعالى موجها الحديث إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا كان رد أبيه عليه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كلمات طيبات، آيات بينات في كتاب ربنا العزيز الذي تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يذكر الناس بدعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام وبدعوة أبي الأنبياء إبراهيم. يقول لخاتم النبيين وسيد المرسلين: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ومن الخلق الكريم في دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام هو هذا التذكير، لأن التذكير فيه شعور وإحساس، فيه دفع لهمم المؤمنين. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فحينما نذكر أبا الأنبياء نتذكر ما قام به، نتأسى بأخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة. واذكر في الكتاب إبراهيم، ما صفته؟ إنه كان بجانب الصفات الأخرى التي ذكرناها في المشهد الأول في الحلقة السابقة، هنا يقول يخصه بصفتين: إنه كان صديقا نبيا. ويلاحظ في الآيات الكريمات وفي تلك الآية أنه قدم صفة الصديقية، صديقا نبيا. وقد يتساءل واحد: لماذا لم تقدم صفة النبوة قبل صفة الصديقية؟ ونقول وبالله التوفيق، لأن صفة الصدق والصديق مبالغة في الصدق، أي أنه بلغ مرتبة سامية في خلق الصدق، إنه كان صديقا. والصدق من الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يبلغون عن الله عز وجل، فلا بد أن يتصفوا بالصدق، ولا بد أن يكونوا صديقين. وهكذا قدمت صفة الصديق على صفة النبي. ونظرا لأن هذا الخلق الكريم وهو الصدق له تلك المنزلة في دعوات رسل الله عليهم الصلاة والسلام، رأينا آيات كثيرة في كتاب ربنا تحث على الصدق وتمدح الصادقين، ونسمع قول الحق تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويقول عز من قائل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتصف قبل أن ينبأ بالصدق، واشتهر بين قومه بالصادق الأمين. عليه وعلى رسل الله جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونعيش إذن مع قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، لكي نتأسى بفضيلة الصدق. ففضيلة الصدق وخلق الصدق من أعظم الصفات في دين الله عز وجل في الإسلام. لذلك نرى كثيرا من الآيات وهي تنبئنا بأن على المسلم أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فإذا صدق مع الله صدق مع نفسه، وصدق مع الناس، وصدق مع كون الله كله، ومع آيات الله عز وجل المنظورة والمتلوة. هذا الصدق رفعه الله مكانا عليا في دينه. لماذا؟ لأن الصدق صفة من صفات الله عز وجل، وكلام الله صدق. ولذلك نسمع قوله تعالى: قل صدق الله، ونتدبر قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ورسالة الإسلام التي جاء بها خاتم النبيين وسيد المرسلين هي رسالة الصدق، وهو صادق فيما يبلغ عن الله. لذلك نسمع قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذن رسالة الإسلام رسالة الصدق، رسالة الحق، والإيمان هو تصديق. إذن متفرع عن الصدق تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، بماذا وصفهم ربهم؟ بماذا حلاهم من مكارم الأخلاق؟ حلاهم بالصدق. يقول عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأمر الله المؤمنين أن يتمسكوا بخلق الصدق. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن الصدق فضيلة من الفضائل وخلق كريم، فما بالنا إذا بلغ الإنسان مرتبة عالية في هذا الصدق فكان صديقا. لذلك نسمع: إن إبراهيم كان صديقا نبيا، وأبو بكر الصديق. لماذا لقب بهذا اللقب العظيم؟ لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تردد لحظة: إني لأصدق في أبعد من هذا، إني لأصدقه في الخبر يأتيه من السماء. فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فنعود ثانية معك أيها المشاهد الكريم ومع صفة الصدق التي تمثلت في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، والتي أمر المؤمنون بالتحلي بها في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقلنا إن رسالة الإسلام هي الصدق، وخاتم النبيين وسيد المرسلين هو الصادق الأمين. ثم نضيف هنا أن الله بشر المؤمنين بالجنة يدخلها من صدق الله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. ويقول عز من قائل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لكن لابد أن نفقه معنى الصدق، ولماذا وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالصدق، ولماذا كان خليل الرحمن صديقا وقدمت صفة الصديقية على النبوة، وقلنا لأن الإيمان تصديق ونطق وعمل، والصدق في الحقيقة ليس صدق الأقوال فحسب كما يظن كثير من الناس، لكن الصدق الذي يعنيه الإسلام هو صدق الأقوال وصدق الأفعال وصدق النيات والعزائم، إذن هو صدق شامل يتصف به من تحلى بمكارم الأخلاق كلها. ونستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى وهو يخص الصديقين بصفات كريمة لا بد أن يحققوها، وإلا لم يكن صديقا. يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. أولئك، إشارة للبعيد هنا، من هم الذين سبقت أوصافهم ومكارم أخلاقهم؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ألا ما أعظم هذا، حتى لا يفهمن امرؤ أن الصدق مجرد مطابقة الكلام للواقع وفقط، إنما التصديق بالله عز وجل، إيمان بالله، إيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، ثم الصدق مع الله سبحانه وتعالى في شكر أنعمه على العباد. ولذلك خص هنا المال، والإنسان يكون صادقا مع الله حينما يرزقه مالا، عليه إذن أن يستخدم ذلك المال، هذا صدق الأفعال، صدق النيات، صدق العزيمة، صدق القلوب، صدق الجوارح. وآتى المال على حب، هذا من الصدق. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم ماذا؟ وأقام الصلاة. وإقامة الصلاة أيضا صدق العبد مع ربه، لأن إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، كله مترتب على صدق الإيمان قولا وفعلا ونية. لذلك لا نرى شعيرة من شعائر الله إلا ويشترط فيها النية، النية، وهذا لإعلان صدق العبد مع ربه عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن يتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان صدقا يمشي على الأرض وخلقا يمشي على الأرض متمثلا القرآن الكريم. ولذلك حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أجابت؟ قالت كان خلقه القرآن. وللصدق في القرآن الكريم كما ألمحنا منزلة سامية، وعلى المؤمن أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون صادقا مع نفسه، أن يكون صادقا مع الناس، أن يكون صادقا مع كون الله سبحانه وتعالى. نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث المؤمنين ويرغبهم في تلك الصفة الكريمة الحميدة، صفة الصدق، اتباعا وتأسيا بأبي الأنبياء إبراهيم الذي تأسى هو به، وتأسينا نحن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبرسل الله جميعا، لأنه أمره بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول عليه الصلاة والسلام ونحن في هذه الحلقات إنما نأخذ كما يقولون من البحر قطرة ومن البستان زهرة، فحسبنا على قدر الوقت المتاح أن نذكر المؤمنين الكرام بهذه الفضائل وتلك المكارم لكي يتحلوا بها ويعيشوا معها وبها إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. ونحن نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاياه الغالية: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولعل المعنى قد اتضح الآن في تسمية إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا، لأنه صدق الله وصنع البر وقام بأمر الله سبحانه وتعالى فكان صديقا. عليكم بالصدق، إلزموه، إلزموا الصدق. لماذا؟ ننظر إلى ما يترتب عليه. فإن الصدق يهدي إلى البر، وذكرنا منذ قليل الآيات الكريمات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق إلى المغرب، فالبر كلمة عامة، فمن صدق هدي إلى البر، والبر شامل لكل أنواع الخير. وقد أوجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم حينما قال: البر حسن الخلق، البر ما اطمأنت إليه النفس. طب والإثم؟ ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حث أتباعه على الصدق ذكر الوجه الآخر لأنهم كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. فإذا كان الصدق فضيلة ومكرمة وخلق كريم وطريق إلى الجنة وإلى مرضات الله عز وجل ودليل على الإيمان الصادق والتوحيد الخالص ودليل على الاتباع ومحبة الله ورسوله، ففي المقابل نرى خلقا سيئا يحذر منه رسول الله صلى الله وسلم. ليس إذن من صفات المؤمنين، وإياكم والكذب احذروا. لماذا؟ انظر إلى المقابلة، نور ظلام، هدى ضلال، خير شر، طريق الجنة طريق النار. يبقى الصدق طريق إلى الجنة لأنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ثم يطبع المؤمن على الصدق حتى يصير صديقا، لكن لا يطبع المؤمن على الخلق السيء، على الكذب. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب في الصدق ليكون المؤمن صديقا، مبالغة في الصدق طبع على هذا. لكن الكذب لا يطبع عليه المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن على الخلال كله إلا الكذب. ولما سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، قد يعز عليه إخراج المال أو المتاع. يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قد يخشى أن يلقى العدو فيموت. قال نعم. فلما سئل يا رسول الله أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ولاحظوا كلمة صديق وكذاب، كذاب على وزن فعل لأنه تعود على الكذب، وهو مخالفة الأمر للواقع. والكذب أيضا يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات وفي العزائم. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا ما أسوأ هؤلاء وأشنع أنواع الكذب؟ الكذب على الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عاقبة هؤلاء يوم القيامة سواد الوجوه، يقول عز من قائل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الذي دفعهم إلى هذا الكذب، إلى التقول على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذلك الكبر والغرور والعمى عن رؤية الحق والرشد. طمس الله على عقولهم وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فإذا بهم يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والشرك هو كذب على الله وعلى رسوله، والتطاول والإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا المنطلق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقال محذرا ومن كذب علي متعمدا ماذا يكون جزاؤه؟ فليتبوأ مقعده من النار. طوفنا بكم أيها المشاهدون الكرام، وكل هذا اقتبسناه من الآية الكريمة ونحن نتحدث عن الأخلاق في دعوة أبي الأنبياء إبراهيم وفي المشهد الثاني، ومع قول الحق تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. والنبي كما يذكرون مأخوذ من التنبؤ، نبي أي نبئ. ويقول العلماء إن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول، فالنبي هو من اصطفاه الله تعالى ولكن لم يؤمر بتبليغ وحي، هذا هو النبي. ولذلك كثرت النبوات، لكن الرسول هو من اصطفاه الله تعالى وأنزل عليه وحيا وأمره بتبليغ هذا الوحي. إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. تلك فائدة جاءت ونحن نتحدث عن الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي صفة الصدق والصديقية. فماذا قال الله تعالى وهو يتحدث عن إبراهيم عليه السلام مبرزا خلقا آخر يتفرع عن هذا الصدق؟ ذلك خطابه لأبيه، وهذا خلق آخر، خلق سام رفيع، نتعلم منه كيف يتعامل الابن مع أبيه. سنرى الرفق واللين والسماحة واليسر وعدم التعالي في خطاب الابن لأبيه، رغم أن هذا الأب كان من القوم الذي نشأ فيهم إبراهيم عليه السلام وآتاه الله رشده وعرف الحق وآمن بالله سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له، لكن هاله ما وجد عليه قومه وقد عادوا مرة أخرى إلى الإشراك، واستهوتهم الشياطين واجتالتهم فأشركوا مع الله آلهة أخرى. وكان أبرز هذه المظاهر عبادتهم لأوثان وأصنام يصنعونها من حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا، لكن هكذا لكي يبتلي الله الناس فيستخلص من عباده المؤمنين الصالحين الموحدين المتقين العابدين لله وحده لا شريك له. فماذا يفعل إبراهيم وهو يرى أباه ممن يعبدون الأصنام؟ بل ذكر في الروايات أنه كان ممن يصنع تلك الأصنام، لم نرى إبراهيم عليه السلام ينهر أباه أو يضربه أو يغلظ له في القول أو يهدده أو يتوعده، لكن رأينا الرفق واللين وجمال الأسلوب وحسن العلاقة بين الأب بين الابن وأبيه، حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان مشركا. لذلك نرى القرآن الكريم تأسيا بإبراهيم عليه السلام وبأوامر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حينما أسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرت عليه أمه ذلك الإسلام وأبت إلا أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب حتى يعود إلى دين الآباء والأجداد، لكن سعد رضي الله عنه قال لأمه: لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت الإسلام توحيد الخلص وعدت إلى دين الآباء والأجداد. ومع ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ألا ما أعظم هذا! لذلك نرى في الرسالة الخاتمة وبعد أن نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى تلك المكارم والفضائل والمثل العليا. لذلك نرى منزلة الأبوين وطاعتهما والرفق بهما والإحسان إليهما يأتي في كثير من الآيات بعد الأمر بعبادة الله تعالى. يقول ربنا عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا سبحان الله، بعد الأمر بعبادته يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين. وفي آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا سيما في وقت الكبر. والحديث في هذا إن شاء الله سيأتي في موضعه، لكن أخذنا تلك اللقطة لكي نرى كيف تعامل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع أبيه. ولذلك كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يا سبحان الله! إذن نحن نتأسى بمكارم الأخلاق ونأخذ من خلق إبراهيم عليه السلام وتعامله مع أبيه لكي نعيش هذا المشهد. نرى في الخطاب: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. ويبدأ المشهد: إذ قال لأبيه يا أبتي يا سو. انظر بقى إلى الكلام الذي خرج من فم إبراهيم برقة وعذوبة وأدب جم. يا أبتي، بهذا النداء، يا نداء للبعيد لبعد منزلة هذا الأب من ابنه، ثم يا أبتي، ما قالش، لم يقل أيها الأب يا كذا، ذكره باسمه، لا، يا أبتي. ثم بدأ بخطاب لطف ورقة ولين، ولذلك مما تحلى به إبراهيم أن آتاه الله الحجة، والحجة تعني أنه أوتي من الحوار ومن الجدل ما يستطيع به أن يلزم الخصم الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يبقى هنا من الخلق الكريم، من توفيق الله للعبد، أن يرزق خلقا كريما ولسانا عذبا صادقا فيه رفق ولين. فالرفق كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. هو هنا مع أبيه: يا أبتي لما تعبد، بهذا الاستفهام، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. يا سبحان الله، حجة، حجة قوية. وكأنه يقول له: أنت مخلوق، إنسان، لك بصر وسمع وعقل وحركة وإرادة، والذي تعبده لا يسمع ولا يبصر، كيف يكون هذا؟ إن من شأن الإنسان ألا يخضع لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا المعبود لا يملك لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. لماذا يذل الإنسان لهذا المعبود؟ إن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، الذي يسمع ويبصر ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولذلك سنراه في آية أخرى حينما فاصل قومه وتبرأ منهم، نراه في قول الحق تبارك وتعالى يتحدث عن المعبود الحق: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا إبراهيم. نعم، السؤال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا خيرا يا دكتور محمد، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك
يا رب العالمين.
كان سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وكان أمة، وكان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين.
نعم.
فلماذا ينقسم نسله إلى مسلمين ويهود ونصارى؟ وهل هذا كان سننا كونية لابد مقدر لها أن يحدث لها ذلك؟ السؤال الثاني: وهل الذين تبلغوا عن الإسلام هو الخلف الذي جاء من بعد هذا الخلف الأول الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كما ذكر في القرآن الكريم في سورة ستنا مريم عليه الصلاة والسلام؟ جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، أما الاختلاف فتلك سنة الله في خلقه، أن يكون في الناس مؤمن وكافر، ومهتد وضال، وصالح وطالح وجنة ونار وثواب وعقاب من منطلق قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم لكي يكون منهم من يهدى إلى الله سبحانه وتعالى فيحيى في هذه الدنيا آمنا مطمئنا سعيدا ويلقى الله وقد رضي عنه ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض. وليكون في المقابل من يتنكب الطريق ولا يهدى إلى الحق فتكون النتيجة خسرى دنيا وأخرى. وأما واجب المؤمنين أن يبتعدوا عما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يأتمروا بأمر الله وينتهوا عما نهى الله ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيعوا صلاة ولا زكاة كما ذكر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى المؤمنين وأن يكونوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى متبعين لهدي رسل الله ولسنة خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى لكي نعيش مع الرفق واللين والحجة واللسان العذب ونتأسى بالصديق إبراهيم عليه السلام. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.